السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان موعدنا الليلة مع درس من سلسلة دروس شرح صحيح الإمام مسلم، ولكن هناك سلسلة محاضرات حول موضوع يجب على أهل العلم أن يعتنوا بالحديث عنه، وهو دورنا جميعا في مكافحة المخدرات والقضاء عليها. وهذا سيكون محور حديثنا هذه الليلة في محاضرة إن شاء الله تكون نافعة، أرجو الله أن تكون ماتعة فيها فوائد جمة كثيرة، وبإذن الله تعالى سنتحدث خلال هذه المحاضرة عن عدة محاور، وبقية المشايخ سيتحدثون عن محاور أخرى، وتجدون الجدول لديكم، جدول المحاضرات فيما يخص هذا الموضوع المهم. وقبل أن أبدأ أشكر الإدارة العامة للتدريس في المسجد النبوي على عنايتها بأن يتحدث المشايخ عن ما ينفع الناس ويقي ذرياتهم من كل سوء. أيها الأحبة، هذا الموضوع معلوم لديكم الكثير من أهميته، فكلنا يعلم حكم تعاطي المسكرات والمخدرات، وأن المخدرات تأخذ حكم كل مسكر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وبين الكتاب والسنة حكم الخمر، فقال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها، وفي رواية: وآكل ثمنها. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من شرب حسوة من خمر لم يقبل الله منه 3 أيام صرفا ولا عدلا، ومن شرب كأسا لم يقبل الله صلاته 40 صباحا. ومدمن الخمر حق على الله أن يسقيه من نهر الخبال. قيل: يا رسول الله، وما نهر الخبال؟ قال: صديد أهل النار. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر.
والمراد بأنه لا يدخل الجنة يعني لا يدخل مع أول الداخلين، فمعلوم وقد تدارسنا هذا في شرح كتاب العقيدة الواسطية وفي شرح الطحاوية أن من مات مصرا من أهل الإسلام على كبيرة أو كبائر مات مصرا على ذلك فإنه يوم القيامة تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه فلم يعذبه بتلك الكبائر، وإن شاء سبحانه عذبه بذنوبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة، لأن أهل التوحيد كما قرر ذلك علماء أهل السنة لا يخلدون في النار وإن عذبوا بذنوبهم. ونرجع إلى ما نذكره من أحاديث، أنا ذكرت هذا من باب أن يفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولكن هذا وعيد شديد، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من تعاطى مسكرا بأن يسقيه الله من طينة الخبال، قال صلى الله عليه وسلم إن على الله جل وعلا عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، رواه مسلم. نعوذ بالله من حال أهل النار. فإذا حرم الإسلام كل مسكر ورتب العقاب الأليم الشديد لمن يتعاطاه، ونص الحديث على تحريم الخمر والمخدرات بأنواعها مسكرة ومذهبة للعقل، فهي حرام وأضرارها كثيرة. وإذا أردنا أن نتذاكر بعض أضرارها تحذيرا منها فإن الحديث سيطول، لكن سأتكلم عن 19 من أضرارها، ثم ننتقل إلى بيان دور كل واحد منا في مكافحة هذه المسكرات والمخدرات. أول ضرر ذهاب عقل المتعاطي. معلوم أن الذي يتعاطى المخدرات من حبوب تخدر كبتاجون أو غيره من المخدرات أو إبر مخدرة أي نوع من المخدرات، فإن أول ما يتأثر أثمن شيء عند الإنسان والذي ميزه الله به عن الحيوان وهو العقل، فيبدأ العقل بالضمور حتى أنك تجد المتعاطي لا يكاد يملك من تصرفاته شيئا، فهو ضعيف التفكير، ضعيف الذاكرة، لا يحسن تدبير أمر من أموره، بل لا يميز في كثير من أحيان في كثير من الأحيان بين ما يضره وما ينفعه، فهو يبحث فقط عن ما يذهب عقله من تلك المسكرات والمخدرات، لما ليرضي حالة الإدمان التي وقع فيها، نسأل الله العافية. ثم هذه المخدرات وهذه المسكرات التي يقع في تعاطيها بعض الناس وبعض الشباب خاصة تجعل هذا المتعاطي يتنازل عن قيمه شيئا فشيئا حتى تنطمس كثير من القيم في نفسه، فإنه يفقد المروءة ويفقد الشهامة، بل وفي أحيان كثيرة يفقد الغيرة حتى على أهله، نسأل الله العافية. ويكون دنيئا يذل نفسه من أجل أن يرضي شهوته. فالقيم السامية العالية تتهاوى من سجل هذا المتعاطي وتمحى شيئا فشيئا، فيصبح بهيميا لا يفكر إلا فيما يرضي حالة الإدمان عنده، نسأل الله العافية. ولذلك تسمعون في القصص أن مدمنا من المدمنين عرض أهله لتفعل بهم الفاحشة من أجل أن يحصل على ما يرضي إدمانه وعلى ما تعود عليه من المخدرات، بل وإذا سكر وتعاطى فإنه ربما فعل الفاحشة ببعض بناته، نسأل الله العافية، وبعض محارمه، وهذا خطر عظيم، يجعل هذا المدمن شيطانا. وكذلك هذه المخدرات تجعل من يتعاطاها سفيها في كل تصرفاته، سفيها لا يعرف مصلحة نفسه ولا يحافظ على حياته، فهو يورد نفسه موارد السوء ويعرضها للمخاطر ولا يصون عرضه، وكذلك لا يحفظ ماله، فهو يدفع آلاف الريالات وربما أكثر من ذلك في سبيل أن يجد ما يتعاطاه من المسكرات والمخدرات. وكذلك في كل شأنه وأمره نجد أن هذا المتعاطي لا يحسن تدبير شيء من أموره، فمرة هو ملقي على أحد الأرصفة بسبب إدمانه، ومرة يتيه في الشوارع، نسأل الله الهداية لهؤلاء وأن يشفيهم ويعافيهم، ومرة تجد شابا من صغار الشباب، ليس من يعني في سن المراهقة، تجد شابا يسير في منتصف الليل لا يلوي على شيء ولا يعرف أين يذهب، وإنما هو ضحية تعاطيه للمخدر. وكذلك من الآثار الخطرة للمخدرات أن هذا المتعاطي يفرط في القيام بما يجب عليه، سواء كان ما يجب عليه حقا لله جل وعلا من صلاة أو صيام، أو ما يجب عليه تجاه من لهم حقوق عليه كالوالدين وكإخوته وأخواته، فهو لا يعرف كيفية القيام بالواجب ولا يحسن فعل ذلك، لأن عقله تدمر بتعاطيه المخدرات والمسكرات، وهذا خطر عظيم. وحتى لو كان في وظيفة فإنه يفرط في واجباته الوظيفية فلا يستطيع القيام بها، كثير التغيب، لا يرعى أمانة الوظيفة، وهكذا، نسأل الله العافية. وكذلك نجد أن كثيرا من متعاطي المخدرات الحقيقة هم عالة على أسرهم وعالة على مجتمعهم، فهم لا يستطيعون القيام بأعمال ولا يريدون القيام بأعمال وظيفية ولا يطلبون رزقا حلالا، ولا يعيشون قيم التعفف، بل إن الواحد منهم يبحث عن كيفية جلب المال والحصول على المال بأي وسيلة، وربما بسرقة، ربما إن استطاع سطو، وهكذا على بقالة ونحو ذلك. المهم أن يأخذ ما يحتاجه من المال، فهو عالة وأيضا يضر بمن حوله. وكذلك لا تجد متعاطيا للمخدرات يكون ناجحا في دراسته أو وظيفته أو علاقاته الاجتماعية. وهؤلاء الذين يروجون المخدرات يأتي أحدهم لطالب من الطلاب في الثانوية يقول له عندك اختبارات هذه أيام التركيز، أنا عندي حبوب ونحوها، إذا أخذت منها فإنك ستكون على يقظة وستكون مركز في الاختبار ونحو ذلك. ويكذبون على هؤلاء الصبية، على هؤلاء الشباب. فبمجرد أن يتعاطى الشاب الحبة الأولى من المخدرات يبدأ معه موضوع الإدمان، إلا أن يتلطف الله تعالى به وينقذه بنصح ناصح. وهكذا يأتون إلى الطالب في الجامعة ويقول له نفس المقولة، فلا ينجح هذا في دراسته هذا المتعاطي ولا يركز، بل هذه المخدرات كما تعلمون تذهب بالذهن وتجعل المخ في ضمور والأعصاب في ضمور، فضلا عن تأثيرها على الأجهزة، أجهزة الجسم الباقية. كذلك متعاطي المخدرات لا يصنع نجاحا في وظيفته ولا في كسبه الرزق الحلال. إنسان غائب مخه، ذهنه غائب أكثر الليل وفي النهار هو نائم، كيف يصنع نجاحا؟ لا يصنع نجاحا. وكذلك الذي يتعاطى المخدرات والمسكرات الجميع يفر منه من العقلاء والحكماء، لا يحبون صحبته. كيف يحبون صحبة من لا يؤمن ضرره؟ كيف يصاحبون من يخشى من صحبته؟ فتجده وحيدا منفردا، هذا مع كونه هو يفضل ويستحب أن يكون وحيدا منعزلا، لأنه يعلم في قرارة نفسه أن ما يتعاطاه ينبذه المجتمع ويكرهه المجتمع، ولذلك هو يميل إلى الوحدة والهروب من المنزل، الهروب من الوالدين، الهروب من الصحبة الصالحة. فتجده وحيدا منفردا، أو تجده يجول في حي من الأحياء بسيارته منفردا وحيدا أو مع صحبة سوء. وعلى كل حال فهو بعيد منعزل عن أهل الفضل والصلاح، ومنعزل عن الأخيار، وهذه العزلة تدمر نفسيته مع الأمد البعيد، وهو اختارها. كذلك تدهور صحة المتعاطي، حتى ذهنه. قلت لكم مرة جاءني شخص وقال لي أنا أستطيع أن أعرف ما في نفس الشخص الآخر الذي أمامي. قلت له أنت ما تعلم الغيب؟ قال لا شيخ أنا ما أعلم الغيب، لكن عندي حدس، أستطيع أن أعرف ماذا يقول هذا الشخص الذي أمامي. قلت له يا بني اصدقني القول، أنت كنت تتعاطى مخدرات؟ كنت تتعاطى مخدرات ولا لا؟ قال نعم كنت تتعاطى. قلت يا ابني أكمل العلاج، أنت أخذت ما يكفي من العلاج؟ قال أخذت وما يكفيني. قلت لا بقي بقية، مدام هذه الوساوس عندك وهذه الأفكار أنت ما زلت في طور العلاج، يبقى أن تتم العلاج. فانظروا إلى هذا الإنسان الذي ذكرت لكم قصته، هو في مرحلة علاجية لكن هذه الآثار بقيت معه. فإذا تدهور صحة العقل لا يستطيع أن يفكر، حتى لو تعطيه مسألة حسابية بسيطة لا يستطيع أن يحسبها، وإن حاول أن يحسب هذه المسألة فإنه يحسبها بتعب ونصب ومشقة، وقد لا ينجح في الحصول على النتيجة الصحيحة. كذلك تلف الأعصاب لديه مع الزمن ومع كثرة ما يتعاطاه من هذه المواد السامة، لأن مكونات المخدرات ليست فقط ما يسكر بل ومعها مواد تجعله يدمن ما يسكر، وهي مواد سامة، ومع التعاطي المستمر أعصاب هذا المتعاطي تتلف شيئا فشيئا حتى يجد الأطباء أن المتعاطي يعاني من أمراض عصبية متعددة وليس نوعا واحدا. كذلك صحة الكليتين أو الكليتان تتأثران بما يأكله الإنسان ويشربه، يعني لو أن إنسان يأكل ملح كثير ويأكل لحوم وهذه مباحة، لكن إذا أكثر تتأثر الكلى، وإذا زادت عنده الدهون في الجسم تتأثر الكلى، وهذا كله أشياء مباحة، فكيف بالمواد السامة؟ بل إن الأدوية التي يتعطاها الناس من مضادات حيوية أو حتى المسكنات، عدد من المسكنات بدون تسمية تؤثر على صحة الكلى مع الزمن واستعمالها. إذا اجتمع هذان العاملان، استعمال المسكنات التي تسكن الآلام وخاصة آلام العظام والصداع المستمر، بعض المسكنات تؤثر إذا أكثر الإنسان من استعمالها، وهذه أمور مباحة، هذه الأدوية مباحة تؤثر على الكلى، فكيف بمواد محرمة سامة تدمر كليتي هذا المتعاطي، وحتى الكبد يتأثر مثل الكلى، مع أنه مصنع يقولون الكبد له 1000 وظيفة وأكثر، ولكن يتدمر ويتأثر بتعاطي المسكرات والمخدرات وما يدخله هذا المتعاطي أو ذلك المتعاطي من المواد السامة. وكذلك بقية أعضاء الجسم كالمعدة، بل حتى نخاع الإنسان وحتى دمه يتأثر بتلك المخدرات. فإذا تتدهور صحة المتعاطي سواء العقلية أو الجسمية عموما. لا يمكن أن يتساوى في الصحة إنسان لا يتعاطى المخدرات مع إنسان يتعاطى المخدرات. الذي يتعاطى المخدرات تجد أن جميع الوظائف الحيوية لديه لأجهزة الجسم بسبب تعاطي المخدرات أجهزته كلها في تلاشي وضعف. وأما الذي نجاه الله تعالى من هذا البلاء فإن جسمه في عافية، نسأل الله العافية. كذلك متعاطي المخدرات يجبره تعاطيه حينما يبحث عن المال الذي يأتي من خلاله بالمخدرات، يجبره على ارتكاب ما حرم الله تعالى، ربما يسفك دما حراما، وربما يسرق، وربما يفعل أفعال شنيعة من أجل أن يحصل على ما يريد من المال الذي يشتري به المخدرات والمسكرات. ولذلك حينما ينظر في سبب ارتكاب الإنسان المتعاطي للجريمة، السبب المباشر أنه يبحث عن مال من أجل أن يشتري ما يتعاطاه، بل إسهامه في توزيع المخدرات على الشباب هذا من أعظم الجرم وأشنع الجرم. هذه جريمة وخطرها يتعدى إلى عشرات من الشباب، وهو يدمر أبناء المسلمين وبناتهم الذين غرر بهم وجعلهم يتعاطون المخدرات. فربما لا يحتاج إلى أن يحصل على مال، وإنما يقول له مروج المخدرات وزع كذا وكذا كمية وخذ منها كذا وكذا، فيكون هو هذا المتعاطي مفسد من المفسدين في الأرض، وهذه جريمة عظمى. فإذا يتعدى على حدود الله ويقع فيما حرمه الله، وإذا ذهب عقله بالسكر والتخدير ارتكب الموبقات، ربما ارتكب الفواحش، وهذا كله من خطر تعاطي المخدرات. كذلك الذي يتعاطى المخدرات ويصر على ذلك، الحقيقة أنه ألف المعاصي وأحبها. المؤمن الكيس الفطن صاحب القلب الحي يكره الفسوق والفجور والعصيان، وحتى لو وقع في ذنب من الذنوب فإنه يعيش الندم على ما وقع منه. ولكن هناك أناس نسأل الله العافية ليس فقط يفعلون المعاصي بل يحبونها ويألفونها ولا ينفكون عنها. هذا بسبب ماذا؟ بسبب أن الشيطان أغواهم فزين لهم ما يأتونه من المعاصي. ولذلك هذا الذي يصر على السكر ويجد راحته وطمأنينة نفسه في السكر هو ألف السكر نسأل الله العافية. والذي يبيع المخدرات والمسكرات هو ألف أكل المال الحرام وأحب أكل المال الحرام. والذي يتعاطى المخدرات أيضا ألف أكل الحرام وشرب ما حرم، ولذلك هو يألف المعاصي والذنوب. ليس فقط أن قلبه لا ينكر تلك المنكرات بل قلبه يحب تلك المنكرات لأنه ألف تلك المعاصي والذنوب، وهذا خطر عظيم على المسلم. كذلك الذي يتعاطى المخدرات هو مشارك في صنع الجريمة ومشارك في إكثار وقوعها، لأنه هو لما تعاطى المسكر انحرف، ولم يكتفي بانحرافه بل إنه صنع جريمة السرقة وربما القتل من أجل أن يحصل على المال، وربما أضل خلقا كثيرا من الشباب وجرهم إلى المخدرات، فبدل أن كان هو وحده في حيه يتعاطى جر معه ثلاثة من الشباب وأربعة وخمسة وعشرة وهكذا، فهو يصنع الجريمة ويكثر من وقوعها. وكل واحد ممن تبعه وأطاعه وتعاطى المخدرات بسببه لا بد أن يقع في جرائم، لأن الجميع يبحث من هؤلاء عن المال الذي يشترون به المخدرات، يبحث عن أي وسيلة محرمة يحصل بها على المخدرات. فإذا من يتعاطى المخدرات الحقيقة هو يصنع الجريمة، والمروج من أعظم الناس جرما لأنه يصنع الجريمة، فبسببه وبسبب أنشطته المحرمة أضل خلقا كثيرا، حتى أن هذا المروج وهو يبحث عن المال ويريد أن يضل من يضل، ليس فقط عن بحث للمال، بل هو يحب أن يكون أكثر من يراهم من الشبيبة متعاطين، هو يحب هذا. ولذا يأتي إلى أطفال يلعبون في الشارع، مساكين بسطاء، يقول لهم أنا أعطيكم كرة جديدة، والأطفال يلعبون بكرة قيمتها مثلا 10 ريال، يعطيهم كرة بقيمة 100 ريال مثلا، ولكن بشرط أن توزعوا هذه الحبوب على الشباب تبيعونها فيوقعهم. والأب ربما لا يعلم والأم لا تدري، وسنتحدث عن هذا. كذلك صحبة المتعاطي وصحبة المروج هم من الأشرار، لا يصحبون الأخيار، ينفرون من أهل الفضل والصلاح. الآن في إنسان عنده معاصي وذنوب وغافل عن الله جل وعلا، لكن لو أخذته إلى المسجد فإنه يجد راحة وطمأنينة، وربما اهتدى بتلك الزيارة للمسجد. وإذا ذهبت به إلى بعض الصالحين أنس قلبه، لم ينفر. لكن المتعاطي بسبب خلل عقلي لديه عظيم، وبسبب انحرافاته السلوكية وتدهور حالته النفسية، فإنه لا يستطيع أن يصاحب الأخيار، ينفر منهم. من صحبته؟ الأشرار، صناع الجريمة. ولذلك هذا خطر عظيم حينما يكون متعاط أو مروج للمخدرات، يصحب 5 والخمسة يصحبون 5 وهكذا، فيكثر عددهم ويكثر عدد الغارقين في هذا الوحل النتن. ومن أصحاب المروج وأصحاب المتعاطي الشياطين. من يزين للإنسان أن يشرب الخمر ويذهب عقله ويتعاطى المخدرات ويدمر عقله؟ من زين له هذا؟ الشيطان وسوس له. الشيطان حثه على ذلك، فإذا تعاطى وسكر وفعل الموبقات صاحبه الشياطين وكانوا حوله، الذي يقرأ القرآن والذي يصلي والذي يذكر الله، من الذين حوله يا أحبتي؟ الملائكة. وأما الذي يشرب الخمر ويأتي الموبقات، نسأل الله العافية، من سيكون حوله؟ الشياطين تأزه أزا، نسأل الله العافية. والذي يصر على شرب المخدرات وتعاطيها متعرض للعنة الله جل وعلا، إلا أن يتوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها. كذلك يا أحبتي، من خطر المخدرات ضياع أسرة من يتعاطى إذا كان هو الولي، نسأل الله العافية. إذا كان هذا المتعاطي والد أو عائل لأسرة، فإن هذه الأسرة تتأثر بهذا المتعاطي، إما انفصالا عنه فلا تجد لها عائلا، وإما أن يقلده بعض أبنائه أو بعض من يعول فيقعون في مثل ما وقع، أو هو أثناء سكره يرتكب الفواحش، نسأل الله العافية. والقصص كثير في هذا، ولا أريد أن أزعج أسماعكم بمثل ذلك القصص. فإذا أسرته تتدمر هذا المتعاطي. كذلك يا أحبتي، حينما يكون هناك أعداد من الشباب ذهبت عقولهم بسبب المخدرات والمسكرات، فإن هذا يضر بمنجزات البلاد وبمكتسبات البلاد. الشباب ثروة، وثروة نفيسة عظيمة. ولذلك أعداء المسلمين ما همهم؟ همهم أن يدمروا هؤلاء الشباب لكي لا تبنى حضارة ولا يبنى مجد ولا يحصل سباق وسبق فيما ينفع الوطن. هذه مسألة مهمة. إذا وقع الشباب في المخدرات فالذين يتعاطونها لن يستفاد منهم إلا أن يهديهم الله ويشفيهم ويعافيهم. ولذلك هذه بعض الأخطار المترتبة على تعاطي المخدرات، والمخاطر كثيرة. لكن ننتقل للموضوع الذي بعده والمحور الثاني، كيف نسهم في مكافحة المخدرات؟ الأمر الأول يا أحبتي أن كل واحد منا عليه مسؤولية أن يحذر من حوله من الشباب من تعاطي المخدرات. أنت لك صحبة من الشباب، حذر وبين خطر المخدرات، وخذ من كلام المشايخ والتربويين ما تستفيد منه في هذا الباب. كذلك أنت والد، حذر أبنائك، لا تقل أبنائي يعرفون، ركز على هذه القضية وحارب المخدرات من خلال النصيحة لمن حولك. كذلك لو، هذا أمر مهم، لو رأيت متعاطيا لاحظت عليه أنه يتعاطى، وأنتم فقهاء، مجرد ما الواحد منكم ينظر إلى الشاب ويرى حاله سيأتيك حدس بأن هذا الشاب لديه شيء من التعاطي، ربما يشم البنزين نسأل الله العافية، بعضهم يشم البنزين أو الصمغ نسأل الله العافية، وبعضهم يتعاطى حبوب الكبتاجون وأنواعه، بعضهم يتعاطى الحشيش. أنت تعرف هذا، علامات عندك على وجهه وفي تصرفاته، انصحه وخذ بيده بالنصيحة، وتعرف على أهل بيته ربما لا يعلمون. بعض الآباء منشغل بجمع الأموال لأبنائه ليسعدهم، وبعض الأمهات منشغلة بهمومها الخاصة ولا يسألون عن الابن. يأتي من المدرسة ويتغدى مع الأبوين، ثم الأب الوالد يمضي إلى شأنه والوالدة تمضي إلى شأنها، ويخرج الابن ولا يرجع إلا الساعة 11 في الليل، وإذا قيل للوالدين في هذا قالوا خلى على راحته دعه. هذا خطأ. فأنت تنبه، تقول يا أهل تلك الدار رأيت ابنكم وعليه كذا وكذا. نعم قد تواجه بعض الناس يقول أنت ما دخلك، لكن إذا أحسست وشعرت أن والد هذا الشاب الذي عليه علامات التعاطي أنه ربما يحدث مشكلة إذا نصحته، فاكتب رسالة وصلها له بأي طريقة، تبين له وتحذره، لأنك أنت تحافظ على ثروة هو بحاجة إليها ويرعاها، وكنز، هذا الابن كنز، وخاصة الأطفال الذين في الشوارع يجولون، هؤلاء مسؤوليتنا جميعا أن نتنبه لهم. كذلك مما نحن مسؤولون عنه أن نبلغ عن المروج، إذا أحد منا أبصر مروجا يجب أن يبلغ إدارة مكافحة المخدرات، هذا واجب. وبعض الناس يقول أنا إيش لي شغل، يمكن يجيني تحقيق. يا أخي أنت الآن تتعامل مع جهات متميزة، جهات عندها أنظمة وعندها ضوابط، وتعرف أنك ناصح وتبلغك هذا لمصلحة البلاد والعباد، فلا يصدك هذا عن أن تبلغ عن المروج. بلغ عن المروج، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من إزالة الفساد، لأن هذا المروج يفسد ويدمر. أنت لو رأيت إنسان يخطط لسرقة ورأيته يحاول أن يفتح سيارة من أجل أن يسرقها، ماذا تفعل؟ تنكر عليه مباشرة أو تبلغ عنه. هذا شخص يريد أن يسرق سيارة، منكر. لكن هناك منكر خطير جدا آخر، وهو إبصار إنسان يروج يوزع المخدرات على الشباب، خاصة في تجمعات الشباب. فإذا من مسؤوليتنا جميعا أن أحدنا إذا رأى مروجا أو اطلع على أن هناك مروج في ذلك الحي يبلغ ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولنثق جميعا في الجهات الأمنية. الحمد لله نحن في ظلال جهات أمنية تعرف المفسد من المصلح والناصح من الغاش، فلا يتهيب الإنسان من إبلاغ الجهات الأمنية. هذا واجب علينا أن نبلغ عن كل مروج. كذلك لو رأيت شابا في الحي عندك وأنت تعرف أبويه أو تعرف هذا الشاب أو تعرف أنه من حيك، أو حتى لو لم تكن تعرفه لكن تعرف أن هذا الشاب يمشي مع شخص تحوم حوله شبهة أنه مروج أو أنه متعاطي، على الفور ناصح هذا الشاب، لا تتردد، أنقذه. والله هذا من الإنقاذ. أنت لو رأيته سيرمي نفسه في حفرة، ستنقذه أو لا تنقذه؟ تنقذه. فإذا أنت الآن تنقذ عقله ونفسه وماله وعرضه بهذه النصيحة. ماذا بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما في حديث جرير قال: والنصيحة لكل مسلم تنصح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فأنت تنصح لأحد العامة، بل إن هذه النصيحة ربما تحفظ هذا الشاب من ضلال عظيم ومن أن يكون من المجرمين. كذلك هناك نوع من النكت والطرف يتبادلها الشباب، يقول لك فيه مثلا محشش حصل معه كذا، فيه كذا، في واحد سكران حصل معه كذا. هذه الطرف وهذه النكات لا بد أن تحارب، وإذا اطلعت عليها في رسالة في واتساب أنكرها، لأن ترويجها والضحك منها يهون جانب خطر المخدرات، لا يفرح بها بل تنكر، ولا يتساهل معها، ولا يقال أننا نقصد الطرف فقط. و المزاح هذه أمور لا يمازح فيها، هذه تهون جريمة تعاطي المخدرات، تهون جريمة السكر وإذهاب العقل. فإذا مثل هذه النكات خاصة بين الأطفال والشباب منتشرة في الواتساب والتليجرام وأيضا في موجودة في تويتر، فإذا هذه نحاربها وننكر على من يرسلها أو من نطلع على أنه يرسلها. والحمد لله الطرف المباحة كثيرة التي ليس فيها كذب وليس فيها إثم، حتى لا يقول واحد: والله المشايخ لا يريدوننا أن نضحك. نقول: أبدا، الدين يسر والدين كله سماحة، لك أن تضحك و يكون بينك وبين صاحبك من الملح والطرف والنكت، لكن بضوابط: لا يكون فيها إثم ولا يكون فيها كذب. وهذه الطرف التي ذكرت لكم التي فيها الحديث عن المسكرات والسكارى والحشيش والمحششين، هذه الحقيقة أنها تهون جانب خطر المخدرات والمسكرات، فإذا نحاربها. كذلك يا أحبتي لا بد أن كل واحد منا يتفقه في معرفة حكم المخدرات، تعرف حكمها الشرعي وما الأدلة عليها. أنا ذكرت بعض الأدلة، والأدلة كثيرة والبحوث كثيرة في بيان حكم تعاطي المخدرات وأنها حرام وأن هذا من الكبائر. لابد من التفقه، وأيضا التفقه في معرفة الأضرار. أنا ذكرت 14 تقريبا 17 ضرر من أضرار تعاطي المخدرات، لكن هناك أكثر، ربما لو كانت المحاضرة عن أضرار المخدرات لجمعت يمكن 40 أو 50، وبعض المشايخ سيتكلم في محاضراته كما سترون في الجدول عن أضرار تعاطي المخدرات. فإذا نتفقه في هذا الجانب، جانب معرفة أضرار المخدرات. حتى إذا تحدثت مع غيرك من الشباب فإنك تتحدث بما يقنعهم. الشباب الآن عندهم سعة أفق، وعندهم اطلاع، وعندهم وسائل تواصل، وعندهم 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 كذلك في تويتر والفيسبوك من يضلهم ويدعوهم إلى الباطل والسكر والمخدرات. فأنت كيف تواجه تلك الدعوات الباطلة بأن يكون لديك فقه ومعرفة ويكون لديك إحاطة بأضرار المخدرات والأدلة على تحريم المخدرات حتى يكون حديثك مؤثر ونافع؟ كذلك الوالدان يحملان مسؤولية كبيرة، لا بد أن يتفقد الوالدان جوال الابن وحسابه في تويتر وحسابه إن كان عنده في الفيسبوك، ويتفقدان أيضا أي وسيلة تواصل أخرى مثل التليجرام أو غيره، وكذلك الفيديوهات الموجودة في الجوال والصور الموجودة في الجوال، حتى إذا رأى الوالد أو رأت الوالدة شيئا مما ينكر أو يدعو إلى تعاطي المسكر على الفور نصح الابن ومحيا ما هو موجود في الجوال. إعطاء الثقة للابن شيء، وترك الحبل كما يقول على الغارب شيء آخر. خطأ كبير ألا يفتش جوال الابن خاصة في الابتدائي والمتوسط. وليس كل يوم تكون أنت كأنك يعني رقيب عليه تثقل عليه، تفتيش مفاجئ، شوف أنت إيش عنده في الجوال، حسابه في تويتر فتشه، من يتابع، من يتابعه، وهكذا. كذلك الوالدان مسؤولان عن ماذا يتابع الابن في اليوتيوب. اليوتيوب عالم كبير فيه أنواع من الأخبار والقصص والأفلام والمسلسلات، أنت تابع الابن وتابع ماذا يشاهد. كذلك الوالدان مسؤولان عن تتبع صحة الابن، وهل يوجد علامات على وجه الابن وفي تركيز الابن. للأسف أن بعض الآباء ابنه عنده التهاب رئوي حاد لا يهتم به، هذا بعيد عن موضوع المخدرات، عنده مشكلة في القلب، مجرد ما الطفل يجري يشعر بتعب وعرق شديد، وبعض الآباء ابنه عنده آلام في بطنه لا يبالي، يقول بسيطة. لا بد أن نعتني بأبنائنا، ومن الاعتناء بتتبع هل يوجد ما يدل على أن هذا الابن يتعاطى شيئا، أو هناك شيء يؤثر على عقله، هل هو ضعيف التركيز، كان حسن التركيز ذهنيا وترك التركيز أو ضعف تركيزه. هذا لابد منه المتابعة. كذلك المتابعة المستوى الدراسي، كان الابن متميز وفي غضون أشهر انخفض مستواه الدراسي وأصبح لا يبالي بمدرسة ولا يهتم ولا، وإنما يحمل حقيبته ويردها إلى البيت أو يحمل كتبه ويردها إلى البيت، وكأنه ليس في مدرسة. يبحث الوالد عن الأسباب، وربما ارتبط الابن بمجموعة أفسدته. كذلك الوالد يتابع خروج الابن ودخوله المنزل. نعم، نعطي أبناءنا الصغار الثقة، يعني بعض الأباء يحبس أبناءه، لا، أخرجهم إلى الحديقة، أخرجهم إلى النزهة، أخرجهم إلى الألعاب. أيضا إذا أراد الابن أن يخرج إلى البقالات الموجودة في الحي وهكذا، لا إشكال. إذا أراد أن يلعب كرة القدم في ملعب الحي لا إشكال، لكن ليس هذا معناه أنه يتركه ولا يتابعه أبدا ويعطيه الثقة التامة. هذا شاب صغير أو طفل صغير عمره 13-14 سنة، قد يغرر به أن تحدد له موعد. أين تذهب يا ولد؟ يقول أذهب ألعب في الملعب الرياضي الذي في الحي بجوار المسجد. جيد، مر أنت أيها الوالد بسيارتك وانظر، هذا مهم. كذلك تأخر الابن بعد العشاء، أين يذهب؟ هذا مهم. إذن يتابع خروجه ودخوله من الدار، يعني خروجه من الدار ودخوله الدار يتابع. وأيضا ينظر في قائمة الأصدقاء، سواء من خلال الأسماء التي في الجوال أو من خلال من يأتون إلى البيت ويأخذونه أو يذهب إليهم. انظر، مسؤولية الوالد، مسؤوليتنا جميعا أن نتابع من يخالل أبناؤنا، من هم الأصدقاء. وتتفحص أنت وأنا أتفحص وهذا يتفحص، نتفحص في وجوه الذين يصاحبون أبناءنا. حتى لو كنت أنا مشغول وأنت مشغول وذاك مشغول، هذا واجبنا، هذه نعم رزقنا الله تعالى إياها نحافظ عليها. كذلك المعلم، من كان منا منتسب للتعليم سواء أستاذ جامعي، مسؤوليته أبناؤه، يحدثهم عن خطر المخدرات، هذا لابد منه، ويحذرهم. وكذلك الأستاذ في الله يجزاك خير يا صاحب الجوال، صوتك يصلني، جزاك الله خير، خفض بارك الله فيك، معلش. فإذا قلنا المعلم أيا كان، سواء كان أستاذ جامعي أو أستاذ ثانوية أو متوسطة أو ابتدائي، من مسؤوليته أن يوجه أبنائه ويحذرهم. وكذلك المرشد الطلابي في المدرسة، يدرس حالات الطلاب ويتتبع ذلك بعناية وينظر في أحوال الطلاب. بعض المرشدين الطلابيين يقول أنا مهمتي أنه إذا جاءني الطالب يشكو إلي نظرت في موضوعه. أقول واجبك أن تجول في المدرسة وبين فصولها وفي أسيابها وأثناء الفسحة وتنظر وتتتبع، ليست هذه مسؤولية فقط وكيل المدرسة. طبعا لأني أنا كنت في التعليم قديما، أنا درست الابتدائي والمتوسط والثانوي والكلية والماجستير، يعني أعرف وضع التعليم. بعض المرشدين كسول يجلس في المكتب. تابع الأبناء، تابع، إذا رأيت انخفاض في مستوى بعض الطلاب انظر ما هي الأسباب وهكذا. إذا رأيت طالبا سلوكه ليس بجيد، أول ما يجب عليك أن تحيد هذا الطالب جانبا وتبدأ بمناصحته. ولديك طرق تربوية، أخذ دورات فيها. وكذلك الأستاذ الجامعي مسؤوليته مع طلابه أنه يقدم نصيحة للأبناء تنفعهم. كذلك جماعة المسجد مسؤوليتهم أن يتفقدوا الأبناء الذين يلعبون في الشوارع حينما يدخلون إلى المساجد وهم مارون بهم، وأيضا حينما يعودون من المسجد. كل واحد من جماعة المسجد في الحي من الأحياء مسؤوليته، هذا ليس من تدخل إنسان فيما لا يعني، هذا من النصح. هؤلاء أبناؤنا، نتفقد أبناءنا. وكذلك إمام المسجد عليه مسؤولية أن يكون في خطبه حسب توجيهات الشؤون الإسلامية، أن يكون في خطبه ما يحذر به شبابنا من المخدرات. والجيران يتعاونون، الجيران يتعاونون في تحذير بعضهم بعض، يعني أحدهم رأى أن شابا عند أحد البيوت عليه علامات التعاطي يحذر جيرانه وينبههم حتى أبنائهم حتى أن أبنائهم لا يذهبوا إلى هذا ويجتمع الجيران ويذهبوا إلى والد هذا المتعاطي وينصحونه الدين النصيحة فالجيران يتعاونون أيضا إذا لمحوا مروجا في الحي يجول يبلغون الجهة المعنية التي هي إدارة مكافحة المخدرات هذا من واجب الجيران أن يتعاونوا على ذلك وأن لا يتقاطعوا للأسف أننا أصبحنا لا نعتني كثيرا بالروابط بين الجيران يمكن لا نعرف خامس جار سادس جار اسمه ومن هو وكيف صحته وكيف حاله وكلنا مقصر في ذلك وأنا من المقصرين في ذلك نسأل الله أن يغفر لنا لكن نتناصح فيما بيننا بأن نتعاون على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كذلك من يحضر مجلسنا من الأطباء والعاملين في قطاع الصحة نحن نرجو منهم أن يساهموا في تحذير أبنائنا الطبيب ليست مسؤوليته فقط وصف الدواء بل كثير من التعافي والشفاء بإذن الله يحصل بنصح الطبيب وبالكلام النافع فمسؤوليته إذا رأى متعاط أن يناصحه أو رأى شابا عليه مظاهر سلوكية غير جيدة أن يناصحه من الناحية الصحية نحن لا نقول أن الطبيب يكون طالب علم لا لكن يتكلم من الناحية الصحية رأى عليه اضطراب سلوكي يدل على أنه يتعاطى نوع من المخدرات من الواجب على الطبيب أن يناصح ويساهم في ذلك وأيضا أن لا يتكاسل عن المشاركة في الأنشطة الاجتماعية التوعوية هذا واجب الأطباء والحمد لله الخير كثير في أطبائنا كذلك الرياضيون سواء في مجال كرة القدم أو كرة السلة أو الطائرة أو بقية الألعاب كل رياضي عليه مسؤولية أن يساهم في حفظ شبابنا فمتى وجد تجمعا من الشباب يتعاطون أو أحدهم يتعاطى فإنه يحذر ويخوفهم من عواقب تعاطي المخدرات ويحثهم على الرياضة البدنية بأنواعها سواء كرة قدم أو سباق أو سباحة أو كرة طائرة أو سلة أي نوع من الرياضة تعادي المخدرات فالمتعاطي لا يستطيع أن يقوم بالأنشطة الرياضية يعجز عنها ولذلك الأنشطة الرياضية مطلوبة لأبنائنا الأنشطة الرياضية مهمة فالرياضي غالبا أيضا يتجمع الشباب في الأماكن الرياضية فإذا يحرص الرياضيون سواء كانوا مدربين أو لاعبين أو مشجعين أو إداريين المعتنون بالرياضة عليهم مسؤولية عظيمة تجاه الشباب وربما يسمع الشاب من الرياضيين ما لا يسمعه من التربويين وهكذا شأن كثير من الشباب فإذا هذا جانب مهم العناية بالرياضة ومسؤولية الرياضيين إذا هذه بعض الإطلالات على مسؤولية الفرد والمجتمع في مكافحة المخدرات والحديث كثير عن هذا لكن نختم بشكر الله تعالى وحمده على ما يسر من أن كثير من شبابنا بل الأكثر الحمد لله سالمون وعافاهم الله تعالى من الوقوع في هذه الموبقات وندعو الله تعالى لمن وقع في تعاطي المخدرات أن يتوب الله تعالى عليه وأن يعافيه في بدنه وعقله وكذلك الشكر لولاة أمرنا الذين اعتنوا بجانب مكافحة المخدرات وتوعية الشباب في جانب الحذر من تعاطي المخدرات وانتشارها وكذلك الشكر موصول للجهات المعنية في مكافحة المخدرات مباحث مكافحة المخدرات، إدارة مكافحة المخدرات، هؤلاء الرجال الأباسل الأماجد الذين يبذلون ليس فقط أوقاتهم وجهودهم بل يبذلون أرواحهم في مقابل أن يمنعوا الشرور عن أبنائنا، فتراهم في مهام جليلة وشريفة في محاربة المروجين والقبض عليهم وتدمير وإبطال كل مشاريع المروجين. هؤلاء الذين يعملون في هذا الجهاز لهم منا صالح الدعاء أن يزيدهم الله توفيقا وسدادا، وكذلك بقية الأجهزة من الجمارك وغيرها، هؤلاء كلهم ندعو كلهم جميعا ندعو لهم، نسأل الله تعالى أن يمدهم بعونه وتوفيقه ويجعل ذلك الجهد في موازين حسناتهم. كلنا أيها الأحبة مسؤولون عن واجب توعية الأبناء وكذلك حفظ الأبناء وفي نشر هذا الوعي في جميع شرائح المجتمع. هذا ما تيسر أن أتحدث عنه، وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الجهد القليل وأن ينفع به. المهم أن نفيد جميعا من هذا اللقاء ونبدأ جهدا جديدا في حفظ شبابنا وتحذيرهم من المخدرات، ليكون عندنا جيل بإذن الله سالم ومفلح في تحصيل ما ينفعه وينفع البلاد والعباد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
أسئلة في شيخنا؟